الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، وقفتنا في هذا الأسبوع مع اسم من أسمائه تبارك وتعالى، فاسمعوا إلى هذه الآيات البينات في هذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه معظما لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل وتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ويقول تعالى في آيات تهز القلوب: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول تعالى عن يوسف في نهاية قصته حيث ذكر ما من الله تعالى عليه من إخراجه من السجن وتخليص أهله من البدو، بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خيرهن ذلك التخيير العظيم، يقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويقول الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ويقول تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أيها الإخوة في الله، هذه آيات في اسمه تعالى اللطيف، فما معنى هذا الاسم؟ إن هذا الاسم لله تبارك وتعالى ينحصر في أحد معنيين: أحدهما أنه العليم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الخبير بعباده وبأعمالهم، وهو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والأمور الدقيقة، لأنه اللطيف. والمعنى الثاني أنه اللطيف البر لعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال ابن الأعرابي: اللطيف الذي يوصل إليك أرب كثيرك. ومن هذا قولهم: لطف الله لك، أي أوصل إليك ما تحب في رفق. ومن ذلك لطفه بعباده المؤمنين، فهو الذي يوصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. وعلى هذا صلى سيف هو بمعنى الخبير او بمعنى الرؤوف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان. أيها الإخوة في الله، إن هذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى يمكن أن نأخذ منه دروسا ودروسا. ومن هذه الدروس: أولا، أن علم الله تعالى محيط بكل شيء وإن دق أو صغر، فلا يخفى عليه شيء، حتى الخردلة التي لا وزن لها ولا ترى. قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالخلق مهما بلغ علمهم ومهما وصلت إليه اختراعاتهم وتقدمهم المادي، فإن علمهم لا يزال ناقصا، بل إن ما حصل لهم من علم قليل فهو من الله تعالى، ولو شاء لسلبهم إياه. وبذا يعرف الفرد وتعرف الأمة حقيقتها وحقيقة ما وصلت إليه، فتجعل علمها دليلا على الله تعالى وسببا لعبوديتها له تبارك وتعالى. وبهذا يتحول العلم عند العبد وعند الأمة إلى دليل يرفعها إلى ربها تبارك وتعالى، فتحكم شرعه وتخاف من عقابه وتراقبه تبارك وتعالى في جميع أمورها. ثانيا، أن الله تعالى لأنه اللطيف العليم هو الذي يجازي عباده يوم القيامة على أفعالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وإذا كان علمه قد أحاط بكل صغيرة وكبيرة، فلا يخاف أحد ظلما ولا هضما، فلا المحسن يضيع من إحسانه مثقال ذرة، ولا المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبهذا يستيقظ قلب العبد المؤمن ويراقب ربه دون الخلق في جميع أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. وهذا من أعظم الدروس التي يستفيد منها المؤمن من خلال معرفته باسمه تعالى اللطيف، لأن معناه الخبير بدقائق الأمور وصغيرها من أعمال العباد ومن غيرها. ثالثا، والله لطيف بعباده، لطيف بعباده جميعا، يريد بهم الخير واليسر. فمن لطفه تعالى أنه تكفل بأرزاقهم وما يحتاجون إليه في معاشهم، وقد قيل في تفسير قوله تعالى عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات إلى آخر الآية، أنه لو كان للإنسان مثقال حبة من خردل في هذه المواضع جاء بها الله تعالى حتى يسوقها إلى من هي رزق، فلا تهتم بالرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلى الله تعالى. ومن لطفه تعالى خلقه للجنين في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها وتغذيته وهو في بطن أمه بواسطة السرة إلى أن يولد فينفصل فيتغذى بالرضاعة التي يهديه إليه تعالى في أول لحظة يخرج فيها إلى هذه الحياة. وحين يستغني عن اللبن يخلق الله له الأسنان التي تقطع وتطحن الطعام وما يتعلق بهضم الطعام داخل جسمه، فذاك يطول شرحه. بل في كل حاسة من حواس العبد، في سمعه وبصره، في يديه ورجليه، في قلبه وفي رأسه، في كل مكان وفي كل عضو من أعضائه يظهر لطف الله تبارك وتعالى بعبده. فأنت يا عبد الله تتقلب ليل نهار في ألطاف الله تبارك وتعالى، أرأيت لو صارت يدك طبقا واحدا، أرأيت لو صارت رجلك متماسكة لا تتحرك، أرأيت تدبر نعم الله سبحانه وتعالى، فأين الشكر، أين الشكر لهذه النعم التي أنعم الله بها عليك ليلا ونهارا؟ ومن أعظم لطفه بعباده أن الله تعالى لم يترك عباده هملا، بل حملهم المسؤولية وأنزل عليهم كتبه وأرسل لهم رسله وأقام عليهم حجته. فكيف حالنا وحال البشرية لولا هذا اللطف العظيم والهداية الكبرى؟ إنها والله لنعمة لا تقدر بثمن أبدا، وإنها والله لأغلى من الدنيا وما فيها، بل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، من لطفه تبارك وتعالى أن لنا موقفا عنده يوم القيامة سيقف فيه الجميع بين يدي ربنا تعالى للحساب وللجزاء. وهكذا يبتدئ اللطف من الخلق، ثم إلى إرسال الرسل وإقامة الحجة على العباد، وينتهي هذا اللطف بالوقوف بين يدي الله تعالى للحساب وللجزاء، ويستقر لطف عباد الله بإدخالهم الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهلها. رابعا، ولله تعالى لطف خاص بعباده المؤمنين الصادقين، فمن لطفه بهم انه يعفو عن سيئاتهم ويتجاوز عنها، ومن لطفه بهم انه يضاعف حسناتهم ويربيها لهم فتكون اضعافا مضاعفه اذا وقفوا بين يدي ربهم تعالى. ومن لطفه بهم أنه ينزل السكينة على قلوبهم عند المصائب والشدائد فتتحول إلى خير وأجر ورضا وطمأنينة، وليس ذلك إلا للمؤمنين. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالله تبارك وتعالى يلطف بعباده المؤمنين فينزل السكينة على قلوبهم وهو أيضا ينصرهم على أعدائهم، وهو أيضا يهديهم في هذه الحياة إلى أعمال الخير والبر والصلاح، حتى تكون لهم المنازل العليا عنده يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، هذه دروس مختصرة حول هذا الاسم العظيم، ولا تظنوا أننا أتينا بجزء منها، فما هي والله إلا لمحة وتذكير لمن أراد أن يتذكر. اللهم اجعلنا من عبادك المتذكرين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت رميهم وسهامهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.